أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، تشجيعا لكم وترغيبا لكم إذا علمتم وعرفتم فائدة معرفة التفسير، تشترون التفسير وتقرؤونه وتفهمونه وتعملون بما فيه، لأن القرآن الكريم أنزله الله لهداية البشر. فإذا كان الإنسان يريد الهداية لا بد أن يفهم القرآن الكريم. نحن وصلنا في التفسير إلى سورة آل عمران، ونتكلم في تفسير القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق نتكلم حول الآيات التي تتحدث عن رسالة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقاً، وأن اليهود والنصارى اختلفوا فيه على نقيضين: اليهود لم يعترفوا بأنه نبي، والنصارى جعلوه إلهاً أو ابن إله. ولكن العقيدة الصحيحة أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، ولذلك أتى لهم بآيات كثيرة، علامات، معجزات كثيرة، ولم يسمعوا ولم يؤمنوا. فلما رأى أنهم لم يؤمنوا وخاف منهم، لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل، ولذلك اليهود يكفرون لأجل أنهم ما اعترفوا برسالة عيسى عليه السلام، فهم كفار، هم إلى النار، نسأل الله العافية. والنصارى أيضا كفرهم الله عز وجل، لأنهم غلوا في عيسى ورفعوه فوق منزلته، لأن الله قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أما أنتم يا أمة محمد تقولون إن عيسى ابن مريم رسول أرسله الله عز وجل مبينا أحكام التوراة ومبينا أحكام الإنجيل، وأنزل الله عليه كتابا اسمه الإنجيل. ولذا بين لهم أن الله يقول عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هل نقول إن عيسى ابن الله؟ هذا ليس صراطا مستقيم. هل نقول إن عيسى ليس نبيا؟ ليس هذا صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو عبادة الله عز وجل، وعبادة الله اتباع شرعه المرسل منه سبحانه وتعالى. ولذا قال: هذا صراط مستقيم. وكلنا ولله الحمد ندعو في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وثبتنا وأرشدنا على الصراط المستقيم. آيتنا الليلة يقول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر جحدوا رسالته، جحدوا رسالة عيسى، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الآيتان 52 و53 من سورة آل عمران. عيسى عليه الصلاة والسلام قال: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ يا المتكلم يا إخوان، يا المتكلم أنصاري، يجوز فيها ثلاث لغات في اللغة العربية. من حيث اللغة العربية: الفتح بناء، والسكون بناء، والحذف تخفيفا. فنقول: هذا غلامي، وهذا غلامي، وهذا غلام، كلها تصح. لكن تبين أنه مضاف يقول هنا: فلما أحس عيسى منهم الكفر. ما معنى أحس؟ أي أدرك بحاسته وتيقن أنهم كفار مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها، ولم يؤمنوا بالله والعياذ بالله. آيات عظيمة: يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، يخلق من الطين كهيئات الطير، وينفخ فيه. آيات عظيمة، معجزات عظيمة، لكن لم يصدقوا، لم يصدقوا أنه رسول من الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا ختم على القلب لا يؤمن صاحبه أبدا، كما قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ما معنى كل آية؟ يعني كل معجزة، لو جاءتهم كل معجزة. فهم مع هذه الآيات العظيمة، نسأل الله العافية، لم يؤمنوا. لما أحس منهم عيسى الكفر وأدركه وتبين له، لجأ إلى الاختيار والانتخاب، انتخاب الأكفاء. بعض من الناس يقولون الأكفاء، هذا خطأ، وإنما هو الأكفاء. الكفو أكفاء وليس أكفاء. الكفاء يعني العميان الذين لا يرون. فبدأ عيسى يختار الذين ينصرونه، لأنه عرف منهم الكفر والجحود وأرادوا قتله، فبدأ يعلن عن أنصاره: من أنصاري إلى الله؟ يعني إذا كان الإيمان تعذر منكم جميعا فمن الذي يكون ناصري؟ يقول: إلى الله. إلى يا إخوان، كلمة إلى هنا للغاية، ولم يقل من أنصاري في الله. لماذا قال أنصاري إلى الله ولم يقل أنصاري في الله؟ لأنه لا بد أن يكون مبنيا على الإخلاص، لا بد أن يكون النصر مبني على الإخلاص والصدق، لأن إلى للغاية، فيريد أن يكون نصرا موصلا إلى الله عز وجل. ولذا قوله: من، هذه مبتدأ، وأنصاري خبر، وإلى الله متعلق بأنصار. الآن موسى عيسى عليه السلام نادى: من هم أنصاري إلى الله؟ من هم الذين ينصروني؟ من هم الذين يجاهدون معي؟ قال: الحواريون، نحن أنصار الله. الحواريون جمع حواري، وهو من الحور وهو البياض، سموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي. سموا حواريين لأن قلوبهم سالمة من المعاصي، ما في معاصي، نسأل الله العافية. لأن الإنسان إذا عصى مرة واحدة نكتة سوداء في القلب، كلما عصى الإنسان نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل وعاد القلب إلى الاستنارة، وإن لم يتب وأحدث معصية أخرى زادت نكتة أخرى حتى يطبع على القلب، كما قال الله عز وجل في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم. ولذا الواجب على الإنسان أنه إذا لعب عليه الشيطان مرة واحدة وخالف يعود بسرعة، يتوب إلى الله عز وجل، ينظف قلبه. وأما أن يترك المعاصي بعضها خلف بعض، لأن المعاصي بعضها يأتي بالبعض الآخر، نسأل الله العافية. ولذا قال: الحواريون، من هم الحواريون؟ المخلصون، المخلصون في طاعة الله عز وجل، نحن أنصار الله. انظروا يا إخوان كلمة عظيمة، قالوا نحن أنصار الله، يعني لا غيرنا، لا غيرنا، نحن أنصار الله، لأن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، نحن أنصار الله، فهي جملة اسمية طرفاها معرفة، نحن أنصار الله، كله معرفة. ولذلك يقول أهل اللغة العربية الجملة الاسمية التي يكون طرفاها معرفة تفيد الحصر، يعني نحن أنصار الله عز وجل. انظروا يا إخوان، ما قالوا نحن أنصارك، وإنما قالوا أنصار الله عز وجل، لأن الله هو الذي أرسله. لكن لا شك أن إفادة الحصر فيها ضعيف، ليس كإفادة، لأن أدوات الحصر إنما أو النفي والإثبات. ولذا قالوا نحن أنصار الله، آمنا، آمنا. الإيمان في اللغة ما معنى الإيمان في اللغة؟ التصديق، لا أخص من التصديق، لأنه تصديق بإقرار، تصديق بإقرار. أنت يمكن تصدق إنسان لكن ما تقر بكلامه، لكن هنا الإيمان في اللغة التصديق بإقرار، ولذا عدي بالباء فيقال آمنت به، ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق. وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفا للشيء، يعني بمعنى تعدى بتعديته ولزم بلزومه، ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق، فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق له، ويقال صدق زيدا ولا يقال آمن زيدا، بل آمن به وآمن له. فلما اختلف في المتعلق وجودا وعدما علم أنهما ليسا بمعنى واحد، مع أن كثير ممن يعرفون الإيمان في الكتب الذين يقولون الإيمان يقولون هو في اللغة التصديق، لكن هذا فيه قصور، هذا فيه قصور، بل هو أخص من التصديق. لكن ما معنى الإيمان في الشرع؟ الإنسان يقول أنا مؤمن، ما معنى الإيمان في الشرع؟ هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان. أنت مؤمن؟ يقول نعم. كيف أنا مؤمن؟ طيب هل تنفذ أوامر الله؟ هل تنفذ أوامر رسول الله؟ هل أنت مذعن لها؟ إذا قال نعم فأنت مؤمن. كما أن الإنسان إذا دخل في شركة يعترف بأوامر صاحب الشركة، وإذا كان عنده رئيس يعترف بأوامر هذا الرئيس. فهنا الإيمان في اللغة التصديق مع الإقرار، وفي الشرع الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. إذا أمرك بأمر تنفذ، إذا نهاك عن شيء تنفذ. ولذا قالوا لا يكفي التصديق فقط، بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له. ولذلك يا إخوان ما فيه أحد من الخلق ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من عمه أبي طالب. عمه أبو طالب دافع عنه دفاع المستميت، وكان يقول شعرا في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إنه مصدق وأن محمد رسول الله وأن دينه خير الأديان، لكن ما ينفذ أوامر الإسلام، لا يصلي ولا يزكي ولا يعمل الأعمال الصالحة، يعني ما أذعن، ما أقر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه عند موته، قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه للأسف مات على ملة عبد المطلب، لأن أعوان الشياطين يا إخوان كانوا جالسين عنده، أعوان الشياطين كانوا جالسين عنده لما جاءه الموت، ويقولون لا تترك ملة عبد المطلب، لا تترك ملة عبد المطلب. انظروا إلى الأصدقاء السيئين، الأصدقاء السيئين ويؤدون الإنسان إلى النار، نسأل الله العافية. ولذا أبو طالب مصدق بمحمد وأن دين خير الأديان، لكن لم يحصل منه قبول ولا إذعان والعياذ بالله. ولذا كان آخر كلامه إنه على ملة عبد المطلب، وعبد المطلب مات كافر ولو له أعمال صالحة. كلهم، أبو طالب له أعمال صالحة، عبد المطلب له أعمال صالحة، ولكن أعمالهم هذه لا تنفعهم عند الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما عملوا من الأعمال الخيرة ما تنفعه. لكن أنت أيها المسلم لو عملت عملا يسيرا ربنا سبحانه وتعالى يضاعفه لك. لو تصدقت بريال واحد ربنا سبحانه وتعالى يضاعف هذه الصدقة. الكافر لو تصدق بمليون لا ينفعه هذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذا نقول إن الإيمان في الشرع هو التصديق، هو هذا التصديق. أبو طالب هل له الجزاء، له جزاء في يوم القيامة لأنه دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعرف يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله لا يهدي من أحب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريص على هداية عمه أبي طالب، ولكن الله سبحانه وتعالى ما هداه للإيمان. ولذا عمه أبو لهب مات كافرا، عمه أبو طالب مات كافرا، جده أيضا الذي رباه وعاش معه مدة طويلة ودافع عنه مات كافرا. وهذا يدلنا على أن الرسل لا يملكون لأنفسهم من الله شيئا، لا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا يملكون نفعا إلا بإذن الله عز وجل. فهؤلاء الحواريين الذين أخلصوا أعمالهم لعيسى قالوا نحن أنصار الله. ويجب علينا يا إخوان كلنا أن نقول نحن أنصار الله، يعني ننصر دينه، ننصر دين الله. ثم أيضا أشهدوا رسولهم وقالوا اشهد بأننا مسلمون. كثير من الناس يا إخوان يقول أنا مسلم وفي الجواز مسلم وفي البطاقة مسلم، لكن ما يؤدي أعمال الإسلام، هذا ليس إسلام. يقول أنا أقول لا إله إلا الله، لا تنفعك لا إله إلا الله، لا بد من عمل. المنافقون كانوا يقولون نشهد أنك لرسول الله، والله كذبهم وقال يا الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذا الإيمان يا إخوان لا بد أن يتوفر فيه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا المؤمن. أما إنسان يدعي دعوة يقول أنا مؤمن أنا مسلم وهو لا ينفذ أوامر الله، هذا ليس بمسلم. كما أن إنسان يقول أنا موظف في الشركة كذا لكن لا ينفذ أوامرهم، لا يعمل معهم، هل يمكن أن يكون موظف في الشركة؟ لا. ولذا الإيمان يا إخوان قول وعمل واعتقاد. ولذا قالوا اشهد بأننا مسلمون، يعني أشهدوا عيسى على إسلامهم، مع أن الرسل كلهم سيشهدون، الرسل كلهم يشهدون على أممهم، وعيسى سيشهد عليهم سواء استشهدوه أم لم يستشهدوه. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام سيشهد لنا أو علينا يوم القيامة، والرسل كلهم سيشهدون. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل رسول فهو شهيد على أمته، لأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة. ولذا ورد في الحديث أن أناس يردون إلى الحوض، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه يعرف أمته. كيف يعرف أمته؟ بسيماهم، بياض في الوجوه وبياض في الأيدي وبياض في الأرجل من آثار الوضوء. يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من آثار الوضوء، فيردون على الحوض يشربون من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا إذا شربها المسلم. لكن يأتي أناس يريدون أن يردوا إلى الحوض تمنعهم الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى سيما هذا في وجوههم وأيديهم، يقول أمتي أمتي، تقول الملائكة لا يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. خالفوا سنتك، لم يطيعوك يا محمد، خالفوا سنتك. كثير من المسلمين الآن يطيع أمه، يطيع زوجته، يطيع كذا وكذا في معصية الله عز وجل. لا، لا تخالف، كن شهيدا على نفسك. وإذا قلت أنا مسلم، نعم أنا مسلم، منفذ. كل هذه الثلاث، كل واحد يختبر نفسه، كل واحد يختبر نفسه، أنا مسلم وأنا مؤمن، لأن القرآن يا إخواني يوضح لنا هذا الأمر. ثم أيضا قالوا بعد ذلك اشهد بأننا مسلمون. أيضا قالوا ربنا، خاطبوا عيسى ليرتاح قلبه ويدخل السرور عليه، ثم خاطبوا ربهم سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هم صادقين في هذا ولا غير صادقين؟ نعم صادقين، لأن الله مدحهم في البداية يقول إنهم مخلصين لله عز وجل. لكن كل واحد منا لا بد إذا قال الكلام يكون صادقا في كلامه. ولذا قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قالوا ربنا، لماذا لم يقولوا يا ربنا، وإنما قالوا ربنا؟ أنتم تعرفون هذا منادى يا رب منادى، لكن حذفت منه ياء النداء لسببين. السبب الأول كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء. يقول الإنسان يا ربي، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي، كثرة الاستعمال فيها، ولذا حذفت ياء النداء. أيضا فيه فائدة مهمة، وهي التبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، لأن الرب، كلمة الرب اسم من أسماء الله عز وجل. هذا أيضا من قولهم رضي الله عنهم: ربنا آمنا بما أنزلت. ما هو الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى؟ الإنجيل، أنزله على عيسى، الإنجيل أنزله على عيسى. ونحن نقول لربنا: يا ربنا آمنا بما أنزلت. ما هو الذي أنزله علينا؟ القرآن. لكن يا إخوان بصراحة، هل قرأنا القرآن قراءة صحيحة؟ هل فهمنا معاني القرآن الكريم فهما صحيحا؟ هل نفذنا أوامره كما يحب ربنا؟ عندنا تقصير في هذا. نقرأ الكتب، نقرأ المجلات، نقرأ الأمور الأخرى، نفهمها ونختبر فيها، لكن هذا الشيطان لا يريد منا أن نفهم كلام الله، لا يريد منا أن نقرأ كلام الله. فهو أولا يمنعك من القراءة، لا تقرأ، وإذا قرأت أيضا لا يريد منك أن تفهم، اقرأ ولا تفهم. ولذا ينبغي يا إخوان الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان سبب للغواية، فأنت تستعيذ بالله منه، لأن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله أن يعيذك من هذا العدو. هذا عدو يا إخوان، عدو لا يفارقك، دائما يحاول أن يصدك عن طاعة الله، يصدك عن طاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا للاختبار. الإنسان يعيش في هذه الدنيا مدة 200 سنة كلها اختبار، بعضهم يعيش 30 سنة، بعضهم يعيش 20 سنة، بعضهم يعيش 60 سنة، لكن كل هذه المدة للاختبار. الاختبار يطول أو يقصر، هل تنفذ أوامر الله أو أنت لم تنفذ أوامر الله؟ وأيضا ربنا أعطاك مهلة، أعطاك مهلة في هذا العمر، هل تتذكر الجنة، تتذكر النار، تتذكر أوامر الله، تتوب إلى الله من الأعمال السيئة التي أغواك الشيطان فيها، وأنك تستمر على الطريق السيء حتى تصل إلى نار جهنم؟ نسأل الله العافية. نار جهنم موجودة الآن، النار موجودة الآن، لكن العلماء بعضهم قال إنها تحت البحار، البحار أكثر من اليابسة، وبعضهم قال لا، إنها تحت الأرض في سجين أسفل سافلين، نسأل الله العافية. فهنا يا إخوان ربنا ينبهنا، إذا قال الإنسان آمنت بما أنزل الله على رسله، كل رسله نحن نصدق أن الله أنزل التوراة على موسى، أنزل الإنجيل على عيسى، أنزل القرآن على موسى، نبدأ نأخذه بجد، نأخذه بجد ونفهمه ونقرأه كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقرؤون القرآن، يقولون كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نقرأها، يعني قراءة صحيحة. بعض من الناس الآن يقرأ الأشعار ويفهمها ويقيمها، لكن القراءة يتلاعب في قراءة القرآن، لا يقيمها ولا يفهمها كما ينبغي. حتى نقرأها لا نتجاوز 10 آيات حتى نقرأها ونفهمها ونعمل بما فيها. فهنا قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا أيضا من قولهم، من قول الحواريين رضي الله عنهم، ربنا آمنا بما أنزلت. والذي أنزله على عيسى هو الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وما قبل الإنجيل التوراة، وهو أعظم كتب بني إسرائيل وأعظم أنبياء بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نقول هم آمنوا بكل ما أنزل الله، سواء ما أخبره به نبيهم مما أنزل الله، ولذلك قالوا واتبعنا الرسول. وأن تطبق هذا كلام الحواريين على نفسك، هل أنت اتبعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنك مخالف لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ربنا قال في آية الاختبار، آية الاختبار، ناس يقولون يا محمد والله إننا نحب الله كثير ونحبك كثير، الله أنزل آية الاختبار، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنت تحب الله اتبع رسوله الذي أرسله إليك ليعلمك ما ينفعك، يجنبك طريق النار ويبين لك طريق الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال واتبعنا الرسول، اتبعنا الرسول، الهنا في الرسول، الرسول للعهد الذهني وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالذي عين أن يراد بالرسول عيسى هو العهد الذهني الذي كان معلوما عندهم. أيضا يحتمل أن أل للعهد الذكري لقوله فيما سبق ورسولا إلى بني إسرائيل، ويحتمل أيضا أن يراد بالرسول الجنس، أي واتبعنا كل من كان رسولا من عندك، فهذا يكون إقرارا بأنهم آمنوا بجميع الرسل. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكمل الأمم ولله الحمد، لأنهم يؤمنون بجميع الرسل، والذي يؤمن بجميع الرسل هذا هو الإيمان، لأن أركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فلا بد أن نؤمن بجميع الرسل، نصدق أن الله أرسل رسلا كثير، منهم من علمنا باسمه ومنهم من لم يعلمنا باسمه. ولذا ربنا أحل لنا زواج نساء أهل الكتاب، لكن هم لا يتزوجون نساءنا لأنهم أقل منا، أنقص منا، لم يؤمنوا بجميع الرسل، أما نحن فقد آمنا بجميع الرسل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من الرسل في أصل الإيمان، وإن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع، نحن نتبع محمد رسولنا عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم وما أذن له فيه من شرع ما سبق، لكن نحن نؤمن ونصدق ونقر بجميع الأنبياء السابقين والرسل السابقين. كلمات عظيمة يا إخوان، تجعل الواحد منا يفكر، هل هو ينصر الله عز وجل في دينه مثل هؤلاء، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، مع أهل اللغة العربية يقولون مع للمصاحبة. هل المصاحبة تقتضي المخالطة؟ لا، لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي الموافقة في الزمن، فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك، لكن في النهاية يكونون معك إلى الله. ولذا قالوا اكتبنا مع الشاهدين. لكن قولهم اتبعنا الرسول هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان. اتبعنا الرسول هذا هو ثمرة الإيمان، الاتباع. وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً لمن آمن به، وكلما قل الإيمان قل الاتباع، هكذا. ويصح أن نقول كلما قل الاتباع قل الإيمان، أو نقول كان علامة على نقص الإيمان، لأن المؤمن حقاً لا بد أن يطلب الوصول إلى ما آمن به، وهذا يقتضي أن يجد كل الجد في العمل الذي يوصله. لكنهم هنا قالوا اكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدين؟ هؤلاء الحواريين الذين أخلصوا دينهم في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا آمنا ربنا، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدين؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهدين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الشهادة المطلقة لا تكون إلا لأمة محمد. لماذا؟ لأنهم آخر الأمم، أمة محمد هي آخر الأمم، فهم شهداء على جميع الرسل أنهم بلغوا رسالة ربهم. عندنا في القرآن الكريم أخبرنا الله، ونحن نشهد بما أخبرنا الله به، وأيضا نشهد على جميع الأمم. والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم، كل أناس يشهدون على من سبقهم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله جعل أمة محمد هذه أمة وسط. طيب هي آخر الأمم، كيف تكون وسط؟ معنى وسط هنا عدول، معنى كلمة وسطا هنا عدول، كما قال الله عز وجل في سورة نون القلم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أعدلهم وأقربهم إلى طاعة الله عز وجل الإنسان يستغفر الله عز وجل. فهنا قالوا اكتبنا مع الشاهدين، والشاهدين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الشهادة المطلقة لا تكون إلا لهم. يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد هي الأمة المرحومة يا إخوان. ولا يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد. كيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ كيف يطلبون أمة محمد بعدهم؟ كيف يطلبون أن يكونوا معهم؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد، وقد بشرهم بصفات محمد، كما قال تعالى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني الذي تقدمني التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك قول آخر يقولون أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق، وهذا يتناول من سبقهم بلا شك، ويتناول أمة محمد إذا كان بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به. لكن هذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالاً. إذن القول الصحيح الشاهدين من هم؟ كل من شهد للرسل بالحق، هذا هو القول الصحيح. هذه عندنا آيتان قصيرتان جميلتان، عرفنا معناها ونريد أن نفهم معانيها. وهكذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا قرأ القرآن أن يفكر أولاً في معنى الآية، ما معنى هذا الكلام، لأن هذا كلام الله، ما في أفضل من كلام الله، ما في أحسن من كلام الله عز وجل. ولذا لا بد أن يفكر ما معنى هذه الآية. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هاتين الآيتين؟ أولاً الفائدة الأولى عتو بني إسرائيل، يعني عصاة للرسل، لا يصدقون بالرسل. مع الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم إلا قليل، وهذا دليل إخوان أنهم نسأل الله العافية طبع الله على قلوبهم، لم يؤمن منهم إلا قليل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الذلة والخزي إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. ما يمكن أن يعيشوا في هذه الدنيا إلا بعهود، بعهود مع بعض الدول، أما يعيشوا وحدهم بدون عهود لا يستطيعون أبدا، فهم غلاب. انظروا إلى قولهم يا إخوان لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ادخلوا بيت المقدس، الله أكرمهم، أنجاهم من عذاب فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فلق لهم البحر ومشوا معه، أيضا علامات كثيرة تدل على عظمة الله عز وجل واختياره لهم. لما تجاوزوا البحر رأوا أناس يعبدون البقر، قالوا يا موسى نريد أن نعبد البقر. سبحان الله، أين العقول؟ عقولهم ضعيفة، نسأل الله العافية. لما أيضا أراد أن يدخل بهم البيت المقدس على العمالقة قال لهم ادخلوا بيت المقدس هذا لكم، اختاره الله لكم، قالوا لا يا موسى لا نستطيع، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انظروا إلى العتو. ولما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بالتوراة قالوا أولا لا، ما نأخذ بالتوراة يا موسى حتى نرى الله. ربنا سبحانه وتعالى رفع الجبل فوقهم كأنه سحابة، ثم قال خذوا التوراة بقوة فأخذوها. ولذا إذا رأيت اليهودي الآن يسجد، انظر كيف يسجد، يسجد وينظر فوق، يعني ما ينظر تحت مثلنا، وإنما ينظر هكذا، ينظر هل الجبل نزل عليه أو لم ينزل عليه. فهم نسأل الله العافية عتاه، ولذا ربنا سبحانه شدد عليهم. إذا صار نجاسة في ثوب الإنسان لا بد أن يقطع هذه النجاسة، إذا أراد أن يتوب لا بد أن يقتل نفسه. أما نحن ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، والله يقول قد فعلت. لماذا؟ لأن أمة محمد إخوان مطيعة، وحتى إذا لعب الشيطان على أحدهم وقتا من الأوقات يعود بسرعة ويتوب إلى الله عز وجل، والتوبة سهلة. لكن هؤلاء نسأل الله العافية عتاه، فربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم يبقون في التيه 40 سنة لا يعرفون مكانا يعيشون فيه، نسأل الله العافية. فاليهود عتاه غلاظ، لا يحبون الأنبياء ولا يحبون الرسل، ولذلك هم من أهل النار، كتب الله عليهم أنهم من أهل النار. ولذا نعلم من عتوهم أن الله قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أيضا يا إخوان من الفوائد أنه إذا اشتبه الأمر على الإنسان ينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص فيقول من المخلص يا جماعة، أن ينتدب الصفوة من القوم لقوله قال من أنصاري إلى الله، لما رأى أن القوم تمردوا وأحس منهم الكفر وظهر انتدب من يرى أنه من صفوتهم. لكن الرسل يا إخوان، الرسل دعوتهم إلى الله لا إلى أنفسهم، إلى الله، لأنه رسول الله أرسله، فهو لا يدعو لنفسه وإنما يدعو إلى الله عز وجل. ما هو الدليل من هذه الآية؟ قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. ولذا الرسل يا إخوان والدعاة والعلماء وكل إنسان محتاج لمن ينصره، لقوله تعالى من أنصاري، وقال الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيضا نأخذ من هذه الآية المباركة فضيلة الحواريين رضي الله عنهم. من هم الحواريين؟ الذي أخلصوا دينهم، الذي أخلصوا دينهم لله عز وجل وشهدوا على أنفسهم أنهم يتبعون الرسول. فضيلة الحواريين رضي الله عنهم حيث أعلنوا أنهم أنصار الله، ولذا قال الله عز وجل قال الحواريون نحن أنصار الله. وهكذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر. إذا سألوك تقول أنت من هو نبيك؟ تقول نبي محمد. أنت تتبع من من الرسل؟ أتبع محمد. ولذا يجب على الإنسان أن يعلن أنه مسلم، إلا إذا كان هناك خوف، إذا كان هناك خوف على الإنسان سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. ولذا ينبغي للإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله، لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع. والفرق بين المداهنة والمدارة، فيه مدارة وفيه مداهنة. المداهنة يقرهم على ما هم عليه من الباطل، هذه هي المداهنة، لكن المداراة ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعوه من إقامة دينه ولئلا يضروه. فينبغي المداراة لا بأس بها. أيضا في هذه الآية دليل على أن الحواريين مسلمون. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل واشهد بأننا مسلمون، لكن مسلمون بالمعنى العام، الذين كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم. لما كان موسى موجود الذين اتبعوه مسلمين، لما كان عيسى شرعه قائم الذين اتبعوه مسلمين. لكن إذا وجد ما ينسخه، وجد ما ينسخ دين النصارى، وجد ما ينسخ دين اليهود، فمن بقي على الدين الأول فهو كافر. إذا كان الرسل مرسل إليه وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه فقط، لا مسلم. يعني اليهود الآن كفرة، النصارى كفرة، إلا من اتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، فما فيه دين الآن يجب أن يتبع إلا دين الإسلام، اتباع شرع محمد عليه الصلاة والسلام. لكن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك، هل يعد هذا من الرياء؟ لا يعد من الرياء، لا سيما في الاتباع، لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع. إذا قال اشهد بأني مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك أو مما أشبه ذلك، لا شك أن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع، ولا يعد هذا من الرياء. وأيضا تقوية قلب الإنسان، إذا قال يا جماعة اشهدوا أني مسلم، اشهدوا بأني متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا من هذه الآية المباركة نعلم أن الرسل لا يعلمون الغيب، الرسل لا يعلمون الغيب لقولهم واشهد بأننا مسلمون، لأنه لو كان عندهم علم من ذلك لما احتاج إلى إشهاد، اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. لكن فيه فائدة جميلة، هل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن لقولهم واشهد بأننا مسلمون. ربما يؤخذ قول الإنسان أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، لكن ما هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم؟ هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ هل يجوز هذا أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال بالعكس بل هو أنه واجب، ومنهم من قال إنه يجوز باعتبارين، فلا يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، الذين قالوا إنه لا يجوز ما هو دليلهم؟ قالوا إن هذا الاستثناء يوحي بالشك، أنه شاك، وإلا فكيف يقول إن شاء الله؟ فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله. ثم قالوا مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت؟ قال إن شاء الله، لعد ذلك قريبا من اللغو. ولو قيل له يا فلان لبست العمامة، لبست الثوب، قال لبسته إن شاء الله وهو عليه. إذن ما يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأن هذا لغو من القول. فإذا كان الإنسان جازما بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ ولذا على هذا القول الأول أن الاستثناء على هذا حرام، لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول. هذا القول الأول يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ماذا أقول؟ تقول أنا مؤمن، تجزم أنك مؤمن. لكن هناك قول آخر أنه يجب أن يقول إن شاء الله، يعني يجب وجوبا، فلو قال إنه مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه. وعللوا لذلك بأن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، والإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن حقيقة هذا الوجه ليس بصحيح وليس بعلة، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، حاضره الآن، وحاضره يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله. نعم، لو قال سأموت على الإيمان قلنا له لا، قل إن شاء الله. لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعا من تزكية النفس، وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة، فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة. ولا يشهد بالجنة، لا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله، وليس لأجل أنك لا تدري ماذا تموت عليه، لكن من أجل ألا تزكي نفسك، فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع. لكن بعض العلماء فصل في هذه المسألة، قال: قد يكون الاستثناء حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون جائزا باعتبارات. فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يراد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز، والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز. حتى أن ربنا سبحانه وتعالى استثنى في القرآن: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فقال إن شاء الله مع أنهم حقيقة سيدخلونها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: إنك آتيه ومطوف به في صلح الحديبية. وأيضا نقول في زيارة المقابر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. كل واحد يعرف أنه سيموت وأنه سيلحق هؤلاء الأموات في القبور، لكنه يقول إن شاء الله كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم يا إخوان، الإنسان إذا كان يحمله الشك يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهذا لا يجوز، وإذا كان بالتبرك وترك الأمر لله عز وجل وما عنده شك في إيمانه، فهذا يجوز. تقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. ولكن عرفنا يا إخوان الإيمان ما هو، أنت حققت الإيمان، ما هو الإيمان؟ إقرار، إقرار باللسان وبالقلب وعمل بالجوارح. فإذا كنت تلفظ بالإيمان وأيضا تقر أيضا قلب في قلبك وأيضا تطيع الله ربك سبحانه وتعالى والرسول، فاعلم أنك على الإيمان، ولك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار التبرك لا باعتبار الشك، أنت ما عندك شك في هذا، ولذا يجوز لك أن تقول ذلك. وإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال أنا مؤمن، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان أعوذ بالله إذا أعجب بعمله ووكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان الاستثناء واجبا. المهم أنه يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس شكا ولكنه للتبرك. أيضا من الفوائد إخوان فضيلة الحواريين، ما هو الذي يدل على فضيلتهم؟ لأنهم لجأوا إلى الله عز وجل حيث قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، فإنهم بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان إخوان إذا دعا أن يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته، لأن الربوبية تدور على ثلاث أشياء. إذا قلت ربي الله، ما معنى ربي الله؟ الذي خلقني والذي يملكني والذي يتصرف في، يمرضني يميتني يعمل ما يشاء في. فإذا قلت ربي لابد أن يتضمن ثلاث أشياء: الخلق والملك والتدبير. وإجابة الدعاء كما يقول العلماء داخل في هذه الثلاثة، إجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة. فلذلك كان كثيرا ما يتوسل الدعاة، دعاة الله عز وجل بالربوبية، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. أيضا يا إخوان يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله، ربنا آمنا بما أنزلت. لكن شوفوا يا إخوان احتراز، احتراز الحواريين في قولهم بما أنزلت، ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة، لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة، يبدون شيئا ويخفون شيئا، فلهذا قالوا ربنا بما أنزلت. ولذا لو سألك نصراني قال هل تؤمن بالتوراة؟ تقول أؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، لكن التوراة التي في أيديكم هذا لا تؤمن بها. إذا سألك يهودي نصراني هل تؤمن بالإنجيل؟ تقول أنا أؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله. ولذا هنا احترزوا، قالوا آمنا بما أنزلت. ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، لا بالتوراة المحرفة التي بأيدي اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. الإيمان يا إخوان ولله الحمد لا بد له من أتباع، الإيمان مهما كانت الأحوال لا بد له من أتباع ولو كان أتباعه قليل. ولذلك قال الله تعالى واتبعنا الرسول، ولذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة. لماذا يقرن ربنا سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح؟ لأن الإيمان المجرد لا ينفع، والعمل الصالح بمنزلة سقي الشجرة، لو لم تسقي هذه الشجرة ماتت، فالعمل المستمر هذا مثل سقي الشجرة. ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام ألا نحاول جعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل. العقيدة لا تكفي، لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد، اليهود يقول نحن عندنا عقيدة، النصارى يقول نحن عندنا عقيدة، نؤمن بالله واليوم الآخر، ونؤمن بأن هناك رباً مدبراً للخلق وأنه عز وجل خالق، ونؤمن بالبعث، لكن هذا ليس بإيمان. وإن كانت عندهم هذه العقيدة، هذه عقيدة فاسدة، فلا بد من قرن العقيدة بالعمل الصالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقولون لا حاجة للعمل. ولهذا قال الحواريون آمنا بما أنزلت، ما سكتوا عليها، قال واتبعنا الرسول. هل يؤخذ من هذا وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب؟ وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص. الجواب يمكن هذا لأنهم قالوا آمنا بما أنزلت وهذا عام، واتبعنا الرسول وهذا خاص، وهو كذلك. فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله، كما قال الله عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. لكن إذا كان عندنا وصفين، كان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت فيها، فإن الأولى أن تؤخذ بالأخص لقوله الرسول، لأنه رسول مرسل إلينا، ولم يقل اتبعنا النبي، وإنما قال اتبعنا الرسول، اتبعنا الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث. لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء، وهنا الاتباع الألصق به الرسالة، فلهذا اختاروا وصف الرسول. لكن عندنا حديث البراء بن عازب يا إخوان، حديث البراء بن عازب في ذكر النوم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما قال هذا دعاء الإنسان إذا أراد أن يدعو، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح على يديه، وبعدها يقول الدعاء الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم الأحاديث، لكن البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن المقام مقام اتباع، فلماذا لما قال البراء ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبيك؟ هذا العلماء رحمهم الله تكلموا فيه، ويقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم، فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده الذي أرسلت. ولو قال رسولك الذي أرسلت لدل على النبوة بطريق الالتزام، لأن كل رسول نبي، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق المطابقة، لأنه صرح بها بلفظها. معلوم يا إخوان أن دلالة المطابقة هذا في أصول الفقه، دلالة المطابقة والالتزام، يقولون دلالة المطابقة أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة. أيضا إذا قال برسولك الذي أرسلت لم يكن وصفا مخصصا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الرسول قد يكون محمد وقد يكون غيره، الله سبحانه وتعالى يرسل أيضا الملائكة، قد يراد بالرسل جبريل، جبريل أيضا رسول مرسل لكن ليس نبي، الرسول محمد نبي ورسول. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت تحدث الوصف بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من هاتين الآيتين نختار فائدة مهمة جدا، ما هي؟ الحرص على صحبة الأخيار، الحرص على صحبة الأخيار، نأخذه من قوله فاكتبنا مع الشاهدين. ولا شك أن صحبة الأخيار خير، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الصحبة بحامل المسك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.